صل على محمد وعلى محمد، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واسال التوبه. مع ذلك الكلام في المقام الثالث بالتعدي الى المرجحات غير المنصوصه، التعدي عن المرجحات المنصوصه. المصنف قال ان النتيجه تختلف باختلاف المبادئ في القاعده الاوليه والقاعده الثانويه، فان كان مقتضى الاصل في التفاقم فانتهى المصنف الى جواز التعدي بل وجوب التعدي الى كل مزيه توجب تقريب احد الخبرين الى الواقع. هكذا اذا كانت القاعده الاوليه هي التخير، اذا كانت القاعده الاوليه التخير ايضا لابد من الترجيح لكل مزيته، وذلك لدوران الامر بين التخير والتعيين، فيصار الى التعيين في كل ما يحتمل ان يكون مرجحا لاحد الخبرين على الاخر. مصنف وصل الى ما لو كانت القاعده الثانويه القاعده الشرعيه تقتضي التخير، يعني القاعده بلحاظ نفس الاخبار العلاجيه، اذا اقتضت القاعده الثانويه بلحاظ الاخبار العلاجيه التخير، يقول ايضا النتيجه كذلك، ايضا النتيجه هي ان يصار الى الترجيح بكل ما يمكن ان يكون مقربا الى الواقع، وذلك لان الاخبار نفس الاخبار اذا كانت القاعده تدل على التخير، فالاخبار يقول هي بنفسها تدل اما على التخير مطلقا، اذا انتهينا الى التخير بلحاظ القاعده الثانويه بلحاظ الاخبار العلاجيه، فاما ان ننتهي الى التخير مطلقا ولو مع وجود المرجحات حتى المنصوصه، حتى مع وجود المرجحات المنصوصه القاعده تقتضي التخير، اللي هذا كان قول صاحب الكفايه، قول الشيخ صاحب الكفايه اللي قال ان تلك المرجحات المذكوره هي في الحقيقه ليست بمرجحات، فتبقى القاعده الثانويه هي التخير مطلقا في كل متعارضين حتى بلحاظ الاخبار العلاجيه ننتهي الى التخير، لان الاخبار التي ادعي كونها للترجيح هي في الحقيقه ليست للترجيح بل لتمييز الحجه عن اللا حجه، فما عندنا شيء اسمه ترجيح. أو إذا قبلنا أن تلك الأخبار نفس صاحب الكفاية يقول إذا قبلنا تلك الأخبار واردة في مقام الترجيح فتحمل على الاستحباب، استحباب الترجيح لا وجوب الترجيح، فنبقى إحنا دائما نقول بأن القاعدة حتى الثانوية وبلحاظ الأخبار العلاجية تقتضي التخير، يعني التخير مطلقا وجد المرجح المنصوص أو لم يوجد المرجح المنصوص فضلاً عن المرجح غير المنصوص. فإذا اقتضت القاعدة الثانوية التخير مطلقاً حينئذ ننتهي إلى التخير حتى مع وجود المرجح المنصوص فضلاً عن غير المنصوص، هذا إذا استفدنا التخير مطلقاً. أما إذا استفدنا التخير في صورة التكافؤ، يعني مع عدم وجود المرجحات المنصوصة خصوص المرجحات المنصوصة، فحينئذ يجي كلام الشيخ الأعظم، يجي كلام الشيخ الأعظم، وأن لابد إحنا أن ننظر في الأخبار العلاجية، إذا كانت القاعدة الثانوية هي التخير لكن التخير ليس مطلقا كما كان يدعي صاحب الكفاية، بل التخير في صورة التكافؤ فقط. يعني شنو التكافؤ؟ يعني مع فقد المرجحات المنصوصة، إذا لم تكن هناك مرجحات منصوصة أو وجد المرجح في كل من الخبرين وتكافأ الخبران من حيث المرجحات المنصوصة، فحينئذ يجي كلام الشيخ الأعظم وأن لابد من النظر إلى نفس الأخبار العلاجية، هل تقتضي الأخبار العلاجية التعدي إلى كل مرجح أم أن الأخبار العلاجية تقتضي الاقتصار على ما ورد من المرجحات في النصوص ولا يمكن التعدي. وقد ذكر الشيخ الأعظم سابقا أدلة متعددة، أشرنا إلى بعض تلك الأدلة، وأن الأخبار العلاجية تفيد التعميم والتعدي لكل مرجح، احنا لما لم ننتهي المصنف لما لم ينتهي الى التخير بل انتهى الى التساقط فحينئذ النتيجه واضحه على راي المصنف وان لابد من التعدي الى كل مرجح يوجب الاقربيه الى الواقع. واما ما ذكر الشيخ الاعظم من لابديه النظر الى الاخبار فنحن في غنى عنه، لكن مع ذلك احنا اذا نظرنا بالاخبار نقول الحق مع ما ذكر صاحب الحق مع ما ذكر الشيخ الاعظم، وان الخبر على الاقل وان الاخبار العلاجيه على الاقل تشعر بالتعدي الى كل مزيه اذا لم تصل الى مرتبه الدلاله والظهور، فعلى الاقل هي تشعر بالتعدي الى كل مرجح. فعلى كل حال النتيجه هي ما ذكرناه من لابديه التعدي الى كل مرجح. يبقى الفارق بين التخيير بلحاظ القاعده الثانويه والتخيير بلحاظ القاعده الاوليه راح نشير ليش المصنف افرد التخيير بلحاظ القاعده الثانويه بخلاف التساقط. التساقط المصنف ما ذكر الا التساقط مطلقا وما فرق بين التساقط بلحاظ القاعده الاوليه والثانويه. قال ثالثا اذا قلنا بان القاعده الثانويه يعني الشرعيه في المتعارضين هو التخير، يعني شنو قاعده ثانويه؟ يعني القاعده بلحاظ نفس الاخبار العلاجيه مو بلحاظ نفس الادله الداله على الحجيه. اذا قلنا بان القاعده الثانويه الشرعيه في المتعارضين هو التخير كما هو المشهور، وان كانت القاعده الاوليه العقليه هي التساقط فلا بد اذا قلنا بالتخير بلحاظ القاعده الثانويه فلا بد ان نرجع الى مقدار دلاله الاخبار، ما عندنا طريق ثاني نثبت فيه التعدي او الاتساق الا نفس الاخبار. كون نشوف الاخبار وهذا اللي سواه الشيخ الاعظم، فلا بد ان نرجع الى مقدار دلاله الاخبار. اولا فان استفدنا من تلك الاخبار التخيير مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ هو يقول حتى مع وجود المرجحات، يعني المنصوصة، حتى مع وجود المرجحات المنصوصة احنا نستفيد التخيير، فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح. هذا قول من؟ هذا قول صاحب الكفاية اللي استفاد التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات المنصوصة، حتى مع وجود تلك المرجحات قال هاي الأخبار ليست واردة للترجيح، ما عندنا شيء اسمه ترجيح، هذا تمييز. أو على الأقل إذا استفدنا الترجيح فالترجيح مستحب، استحباب الترجيح مو وجوب الترجيح. قال فإن استفدنا منه التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كان حتى المرجحات المنصوصة. وإن استفدنا من الأخبار العلاجية التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، لا بد أن نروح إلى نفس الأخبار ونشوف هل أن الأخبار تدل على الترجيح بخصوص المنصوصة أو مطلقة لكل ما يقرب إلى الواقع اللي سواه الشيخ الأعظم اللي نظر في الأخبار وقال أن الأخبار تدل على الإطلاق. يقول فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة بحسب ما نستفيد من الأخبار بحسب ما نفهم من الأخبار. وقد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد من الأخبار العموم، يستفيد عموم الترجيح بكل مزية مقربة إلى الواقع. المصنف يقول إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ماذا ذهب إليه الشيخ الأعظم. إذا ذهبنا إلى التساقط أو التخيير كما في النقطة الأولى والثانية فانتهينا إحنا إلى التعميم، أما إذا انتهينا إلى النقطة الثالثة ولا ننتهي إلى النقطة الثالثة، لكن لو انتهينا إلى النقطة الثالثة التخيير بلحاظ القاعدة الثانوية فالصحيح ما ذكره الشيخ الأعظم من أن الأخبار تشعر بالتعميم لكل مزية، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط، يعني إحنا نختار النقطة الأولى من النقاط الثلاث فإنها مخصوصة بما إذا كان متعارضين متكافئين، وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في النظر فإن بناء العقلاء كما ذكرنا أهم الأدلة على حجية خبر الواحد بناء العقلاء، وبناء العقلاء هو يقتضي الترجيح لكل مزية، فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بالمزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم، ولا نحتاج بناء على هذا على التساقط إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار كما فعل الشيخ الأعظم، كما الشيخ الأعظم كلف نفسه ونظر إلى الأخبار وقال وادعى أن الأخبار تفيد العموم. إحنا في غنى عن هذا البحث، نفس الدليل الأولي يدل على الترجيح لكل مزية، ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك فهي تؤيد ما نقول، الأخبار مشعرة لا تصل حد الدلالة، هي ليست بدالة بل مشعرة، لذلك هي لا تكون دليلا ثانيا بل تكون مؤيدة لدليلنا اللي احنا ذكرنا، فهي تؤيد ما نقول ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. إذن المصنف انتهى في المقام الثالث إلى وجوب الترجيح بكل مزية. أكو عبارة سابقة مرت علينا ما أدرى أنا قلت نرجع لها أو لا، العبارة واردة في المقدمات اللي ذكرها المصنف المقدمة السادسة أول ما دخلنا إلى بحث التعارف، المقدمة السادسة أنا بحسب نسختي الصفحة 226 الفصل السادس أو البحث السادس القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيل. في نفس هذا الفصل السادس الفقرة ما قبل الأخيرة يقول المصنف إذا عرفت ذلك نص طرفية، يقول إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هي التساقط. الفقرة ما قبل الأخيرة قبل أن يقول والحق أنه لا يقتضي ذلك، يقول إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هي التساقط. قال هو أشار إلى هذا المبنى اللي انتهى إلى، قال مع عدم حصول مزية في أحد المتعارضين تقتضي الترجيح. هو من ذيك العبارة أشار إلى أن الصحيح هو التعدي وأن المرجح هو مطلق المزية، أي مزية تقرب إلى الواقع هي مرجحة. إحنا لما ما ألفتنا النظر إلى هذا البحث اللي الآن فرغنا منه وقرأنا العبارة هناك بسذاجة مرت علينا العبارة، أما الآن بعد أن قرأنا هذا المقام الثالث وشفنا أن المصنف يلتزم بوجوب التعدي إلى كل مزية الآن صار واضح مراده، يقول التساقط لكن مع عدم حصول أي مزية تقرب إلى الواقع. هذا تمام الكلام في هذا المقام الثالث، وبتمام هذا المقام الثالث يتم الباب التاسع، وبتمام يتم الجزء الثالث. قال هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات، والحمد لله رب العالمين. كلام يقع إن شاء الله في الجزء الرابع. أكو سؤال؟ نعم ها ما بين شنو الفرق بينه. المصنف ما فرق بين التساقط بلحاظ القاعدة الأولية والثانوية في عدم وجود فرق، أما التخيير بلحاظ القاعدة الأولية والتخيير بلحاظ القاعدة الثانوية مما اضطر المصنف إلى أن يجعل نقطتين مو نقطة واحدة، وأن التخيير بلحاظ القاعدة الأولية يعني بلحاظ حكم العقل إذا تخيرنا بين الخبرين وكانت هناك مزية في الخبر الأول مثلا، هاي المزية نحتمل فيها أن تكون مرجحة، فيدور الأمر بين التعيين الأول وبين يعني يدور الأمر بين أن يكون الخبر الأول حجة على التعيين أو حجة على التخير، وقد ذكروا أن الحكم في الدوران بين التخير والتعيين هو التعيين فيتعين الأول. هذا القاعدة العقلية إنما تجي قاعدة في الدوران اللي هو أصل عملي، التخيير أصل عملي، إنما يجي لوجود شك في التخيير في لحاظ القاعدة الأولية، نبقى إحنا نشك هل أن تلك الميزة المقربة للواقع مرجحة أو ليست بمرجحة، فيبقى شك موجود فينحفظ موضوع الأصل العملي في فيجي الأصل العملي. هذا بلحاظ التخيير بلحاظ القاعدة الأولية. أما التخيير بلحاظ الأخبار، يعني التخيير الشرعي مو العقلي، هو قال القاعدة الثانوية الشرعية، هذا التخيير الشرعي بلحاظ نفس الأخبار، هذا مع وجود الدليل الشرعي مع وجود الأخبار وإطلاق الأخبار بعد ما راح يبقى شك عندنا في المقام حتى تصل النوبة إلى الأصل العملي. مع وجود الأخبار العلاجية الدالة على التخير، اللي إحنا قلنا الأخبار تدل على التخير ووفاقا للمشهور بحسب هاي النقطة الثالثة، إذا دلت الأخبار على التخير فنفس الأخبار ونفس إطلاق الأخبار يوجب رفع الشك عن المورد، فلا يبقى مورد ومجرى للأصل العملي، لأن الأصل العملي إنما يجري في موارد الشك، فما عندنا شك في المقام فلا تصل النوبة إلى التخير، لأن إذا وصلت النوبة إلى التخير النتيجة تكون نفس النتيجة السابقة كما كان الأمر يدور بين التخير والتعيين. في التخير العقلي في التخير الشرعي أيضا المفروض الأمر يدور بين التعيين والتخير، ولا تصل النوبة إلى الأخبار ونقول بالتعيين لتعيين ما في المزيد، نقول بالتخير الشرعي مع وجود الإطلاق، نفس الإطلاق هو يرفع الحيرة ويرفع الشك فينتفي موضوع الأصل العملي. هذا الفارق بين التخير العقلي والتخير الشرعي اللي دعا المصنف إلى أن يفرق بين التخيرين، وبالتالي تختلف النتيجة في التخير العقلي والتخير الشرعي. خلاصة الفارق هو أن بالتخير العقلي يبقى الشك موجود فيصار إلى الأصل العملي، بخلاف التخير الشرعي لا شك فيه فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، فنبقى إحنا وأخبار الأخبار العلاجية. فإما أن نستفيد ما استفاد صاحب الكفاية من عدم التخير من عدم الترجيح مطلقا، وإما أن نستفيد ما استفاد الشيخ الأعظم من التعميم بكل مزيته. الكلام يقع في الأصول العملية الجزء الرابع. المصنف يمهد على طريقته، يمهد بتمهيد قبل بيان الأصول العملية الأربعة اللي ما مذكور فيها منها في الكتاب إلا خصوص الاستصحاب. المصنف يذكر فقرات الأولى من التمهيد من خلالها يريد يبين كيفية طريقة البحث عن الحكم الشرعي، كيفية طريقة الفحص عن الحكم الشرعي. يقول كل متشرع يعلم أن كل شريعة ومنها الشريعة الإسلامية، كل شريعة لابد أن تحتوي على أحكام إلزامية، وجوب وحرام، واجبات ومحرمات، وإلا من دون وجود الواجبات والمحرمات لا تكون الشريعة شريعة. ما يمكن أن نتصور أي شريعة خالية من الأحكام الإلزامية، بل هي ليس فيها إلا الأحكام التنزيهية، استحباب وكراهة. ما يمكن تصور شريعة من دون أحكام إلزامية. الشريعة يعني تكليف، الشريعة يعني أحكام إلزامية توجب الكلفة والجهد، فيصير عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، نحن نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية. هذا العلم الإجمالي كما تقدم الإشارة إليه، العلم مطلقا إجماليا كان وتفصيليا من خصائص الذاتية الحجية والتنجز، فالعلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه، إذا تنجزت جميع الأطراف حينئذ يجب علينا الفحص ومعرفة الأحكام الشرعية لأجل امتثالها، مقدمة لامتثال الأحكام الشرعية. إذن يجب علينا الفحص لأجل وجود العلم الإجمالي. قد مقدار الفحص؟ شنو مقدار الفحص؟ يقول المصنف مقدار الفحص إلى أن يحصل اليأس وإلى أن نستنفذ الوسع والطاقة في عدم الحصول على الحكم الشرعي، هذا بالنسبة إلى المجتهد. أما المكلف اللي يلزم من فحص الحرج، ما يمكن كل مكلف يبحث عن الأحكام الشرعية وإلا يلزم الحرج، ويلزم أن لا تكون هناك واجبات أخرى غير نفس الاجتهاد، فحينئذ يجوز التقليد ويجوز رجوع العام إلى المجتهد ورجوع الجاهل إلى العالم في معرفة الأحكام الشرعية، فنبقى إحنا والمجتهد. المجتهد يجب عليه الفحص عن الأحكام الشرعية بمقدار بذل الوسع والطاقة، حينئذ تصل النوبة إلى أصالة البراءة. إذا لم يعثر على الحكم الشرعي فتصل النوبة إلى أصالة البراءة. هذا الفقرات الأولى من هذا التمهيد. قال المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن الله تعالى بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها، وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية. نفس علم الإجمالي ينجز تلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف، يجب عليه أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بالأحكام بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفرار ذمته باتباعها. ومن أجل هذا، من أجل وجوب السعي لتحصيل المعرفة، نقول نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى إلى أن يستفرغ المكلف وسعه. هذا مقدار الفحص، قد يفحص حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفد مجهوده الممكن له. وحينئذ إذا فحص المكلف وتمت له، الآن إذا فحص قلنا مقدار الفحص هو إلى أن يستنفد وسعه وطاقته في الفحص عن الحكم الشرعي، يقول إذا وجد كل الأحكام الشرعية الإلزامية فهذا غاية المنى، غاية من المجتهد أن يصل إلى كل الأحكام الشرعية، لكن هذا لا علم لتحققه. إحنا إلى الآن لا نعلم أن هناك مجتهدا ما وصل إلى كل الأحكام الشرعية، لكن إذا وصل على تقدير أن يصل إلى كل الأحكام الشرعية فهاي الغاية، هاي غاية كل مجتهد. أما إذا فحص ولم يتوصل إلى الحكم الشرعي، فنطرح هذا السؤال، نقول هل هناك وظائف عملية مقررة في ظرف الشك، والحيرة عن الوصول إلى الحكم الشرعي؟ ما وصلنا إلى الحكم الشرعي الواقعي. الآن أكو أصل مقرر من قبل الشارع، الشارع ملتفت إلى مثل هكذا حالة، وأن المكلف قد يفحص ولا يصل إلى الحكم الشرعي، ملتفت لو ما ملتفت؟ أكيد ملتفت. فهل نصب وظائف عملية لرفع الشك والحيرة، أو هل هناك حكم عقلي يمكن أن يصار إليه في ظرف الحيرة والشك؟ هذا السؤال يجيب عنا نفس هذا المقصد، هذا الجزء الرابع يجيب عن ذلك بالإيجاب ويقول نعم، هناك أصول عملية، وظائف عملية مقررة ترفع حالة الحيرة والشك فيما إذا فحص عن الحكم الشرعي ولم يعثر عن الحكم الشرعي. قال وحينئذ إذا فحص المكلف وتمت له إقامة الحجة على جميع الموارد المحتملة، كل الموارد المحتملة، فذاك هو كل المطلوب وأقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه. ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين، إما لفقدان كثير من الأدلة، وإما لأن نفس الأدلة اللي قد تقع تحت اليد أدلة مجملة ما يمكن أن نفهم منها الحكم الشرعي بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها لعدم توفر الأدلة على الجميع، على جميع الأحكام. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعل هذا المكلف في حيرة من أمر تكليفه. فماذا ترى صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضى، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلم بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟ هذه هي أسئلة يجب الجواب عنها. المصنف قدم الحكم العقلي على الحكم الشرعي، مو مراده هو ملتفت الشيخ المظفر أجل من أن يخطئ هذا الخطأ، هو ملتفت إلى أن الترتيب الاستدلال أولا الأمارات ثم الأصول العملية الشرعية، ثم مع فقد الأصول العملية الشرعية تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. هو ملتفت لكن مو غرض من تقديم الحكم العقلي، احنا قدمنا الحكم الشرعي على الحكم العقلي. المصنف لما قدم الحكم العقلي على الحكم الشرعي مو مراد ان الاصل العملي العقلي مقدم على الاصل العملي الشرعي، لا، هو الان في مقام سرد تلك الحالة وبيان تلك الحالة، مو في بيان الاستدلال وخطوات الاستدلال وان المجتهد شلون يستدل، لا، مو في هذا المقام اصلا. يقول: وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عن هذه الأسئلة ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف كما تقدم في أول دروس الأصول أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم واقعي وظاهري، والدليل ينقسم بتبع ذلك إلى اجتهادي وفقاهتي أصل عملي وأمارات. تقدم في نفس تعريف علم الأصول المصنف ذكر هذا، قال: وهذه الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقهي في قبال الدليل الاجتهادي الأمارات. وقد اتضح لدى الأصوليون من خلال استقراءهم تبين لهم أن الأصول العملية اللي تجري في جميع الأبواب هي أربعة فقط: البراءة والتخير والاستصحاب والاستغلال الاحتياط. قال: وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع، على أربعة أصول: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخير، وأصالة الاستصحاب. أما غير تلك الأصول فعندنا أصول كثيرة تجري في باب الحيرة والشك، لكن ليست عامة لكل الأبواب، فإحنا ما نبحثها في علم الأصول، تبحث في علم الفقه كما في أصالة الحل، أصالة الطهارة، قاعدة التجاوز، قاعدة الاشتغال، تجري في موارد الشك، في موارد الحيرة وفقد الحكم الواقعي، تجري في موارد الشك، لكن إنما تجري في خصوص أبواب معينة، في مثلا باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الوضوء، فلم تمثل عنصرا مشتركا، فاحنا في باب في علم الاصول ما نبحث عنه، انما نبحث في علم الاصول عن العناصر المشتركه اللي تجري في جميع ابواب الفقه، اللي تنفع المجتهد في جميع ابواب الفقه. لذلك هو قيد، قال: ان الوظيفه الجاريه في جميع ابواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هاي الاربعه، فإحنا إنما نقتصر على الأربعة لا لأجل أن الأصول العملية محصورة بالأربعة، لا، الأصول العملية أكثر، لكن الأصول الأخرى لا تسمى أصول عملية بالمعنى الإصطلاحي الأصولي لعدم نفعها في جميع الأبواب. ومن جميع ما تقدم يتضح كما تقدم هذا اللي راح يذكره الآن، راح يذكر أن الأصول العملية أخذ في موضوعها الشك، وهذا تقدم أن الأصول العملية تعطي أحكام ظاهرية لا أحكام واقعية، أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. قال: ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم، ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوع الشك، يعني الشك في الحكم الواقعي أيضا. ثم اعلم قبل بيان هذا هاي الفقرة اللي راح يذكرها، المصنف قال أن الأصول العملية أخذ في موضوعها الشك. الشك في شنو؟ طبعا الشك في الحكم الشرعي الواقع، وراح يجي مثلا الاستصحاب اللي راح نذكره. الاستصحاب كما يجري في الأحكام في الشبهة الحكمية يجري في الموضوعات، في الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية كيف نصور أن الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك في الحكم الشرعي؟ مثلا إذا التفتنا إلى الحكم الشرعي لحرمة لحم الأرنب، نقول ما عندنا دليل دل على الحرمة أو دل على الإباحة، فنبحث شك في الحكم الواقعي، فيجي الأصل العملي يقول الأصل البراءة مثلا، الأصل البراءة عن التحريم، فنفتي بناء على الأصل العملي نفتي بالحليل. هذا شبهة حكمية، يعني شك في حكم أكل لحم الأرنب، شبهة حكمية كلية. أحيانا نشك في موضوع من الموضوعات، نقول هذا الماء أو هذا السائل هل هو خمر أو هو مثلا ماء، فيجي الأصل العمل يقول مثلا الأصل البراءة، أو نشك في طهارة ونجاسة الماء فنجري الاستصحاب بناء على الحالة السابقة. هذا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في موضوع من الموضوعات. شلون نصور أن الشك في الشبهة الموضوعية أخذ في موضوع الأصل العمل الجاري في الشك في الحكم الواقعي؟ ما عندنا أصلاً شك في الحكم الواقعي، إحنا نعلم أن الحكم الواقعي للخمر هو الحرمة، الحكم الواقعي للماء هو الإباحة الحليل، لكن احنا يدور الأمر عندنا بين الخمر وبين الماء، فنقول الأصل البراءة مثلا ونثبت الماء، نجري أحكام الماء على هذا السائل المشكوك. وين أكو شك في الحكم الشرعي؟ نقول أما في الشبهة الحكمية فواضح، نقول الشك في الحكم الواقعي واضح وهو شك مباشر. أما بخصوص الشبهة الموضوعية فنقول هناك شك في الحكم الواقعي، لكن ليس شكا ابتدائيا، مو ابتداء احنا نشك في الحكم الواقعي، نشك في الحكم الواقعي بتوسط الشك في موضوع الحكم الواقعي. فاحنا عندنا شك في الحكم الواقعي، لكن بعد أن شككنا في موضوع الحكم الواقعي، فإذا أخذ في موضوع الأصول العملية الشك في الحكم الواقعي، إما ابتداء كما لو كانت الشبهة مفهومية، وإما بتوسط الشك في الموضوع كما لو كانت الشبهة موضوعية. فدائما الأصل العملي إنما يجري في موارد الشك في الحكم الواقعي مطلقا، سواء كانت الشبهة مفهومية أو موضوعية. لذلك يقول أن هذا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم، يا حكم الحكم الواقعي، أيضا الشك بالحكم الواقعي أيضا إما ابتداء وإما بتوسط الشك في الموضوع. قال ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي. راح يجي أن الأصول العملية الأربعة لها مجاري، لها موارد للشك تجري فيها. احنا شلون نعرف ان هذا الشك يجري في أصالة الاحتياط ولا يجري في أصالة مثلا البراءة؟ شلون نعرف هذا؟ شلون نحدد هذا؟ من خلال نفس الشك، من خلال نفس مورد الشك. مورد الشك يسموه مجرى، والاصل اللي يجري في ذلك المجرى يسمى الاصل الجاري. فراح نحدد الأصول كما الآن حددناها أربعة، وراح نحدد مجاري الأصول، متى يجري أصل البراءة، متى يجري أصل الاستصحاب، متى يجري أصل التخير، متى يجري أصل الاحتياط. فراح نتحدث عن المجاري بالدرس السابق، راح نتحدث عن مجاري الأصول. أما نفس الأصول، نفس الأصول هي الأصول الأربعة المتقدمة، وحصر تلك الأصول بالأربعة هو حصر استقرائي. إحنا استقرأنا الأصول اللي تجري في موارد الشك، ما لقينا إلا تلك الأربعة. يمكن للشارع باعتبار كونه شارع وأمر الحكم الواقعي والظاهري بيد الشارع رفعا ووضعا، يمكن أن يضع أصل عملي خامس مثلا، يمكن أن يرفع أحد الأصول الأربعة فتصير الأصول ثلاثة. فهذا أمر استقرائي بالتتبع، والاستقراء وجدنا الأصول الأربعة. مو بالضرورة أن الأصول هي محصورة واقعا في تلك الأربعة، هذا ما عثر عليه من الأصول العملية، وأن الأصول العملية أربعة، يمكن أن تكون خمسة ويمكن أن تكون ثلاثة ولا محذورة عقلي في ذلك. قال: ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأن الأصول هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غير تلك الأصول الأربعة ولو في أبواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري هذا الأصل في مورد الشك في الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية، وإنما تتعدد هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها. هذا الحديث عن المجاري يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.